يعني أهلا بكل اللي بيسمعونا في هذه الجولة التحليلية العميقة. اليوم عندنا موضوع مثير جدا، وهو تحليل لمحاضرة الدكتور جون أوزولت عن سفر إشعياء، وتحديدا الفصلين الثاني والثالث.
أهلا بك، أنا فعلا متحمس لنقاش اليوم، لأننا أمام نصوص مليئة بالتفاصيل الصادمة والمفارقات بين ما يجب أن يكون والواقع المظلم اللي بنعيشه.
وقبل ما ندخل في العمق، في قصة طريفة وتاريخية غريبة جدا لفتت انتباهي في المصدر عن إزاي تم تقسيم هذه الفصول في المخطوطات القديمة.
تقصدي قصة الراهب والحمار؟
أيوة بالضبط، يقال إن في راهب في العصور الوسطى كان بيتنقل راكب حمار، وكان بيستغل الوقت في قراءة مخطوطة إشعياء ووضع خطوط عشان يقسم الفصول.
وطبعا الطريق ما كانش ممهد، فحصلت الحادثة.
صح، في لحظة غير متوقعة الحمار اتعثر في حفرة عميقة، فإيد الراهب اتهزت بعنف، والخط الفاصل بين الفصل الثالث والرابع انحط في المكان الغلط تماما.
يا سلام، يعني مجرد عثرة حمار غيرت التقسيم؟
انتمي موضوعيا لنهاية الفصل الثالث. بعيدا عن الطرافة، ده بيورينا ان النصوص القديمة دي مش جزر معزولة، دي نسيج مترابط.
كلام سليم جدا، وهذا الترابط يعني بيحطنا مباشرة أمام التناقض الصارخ اللي بيطرحه الدكتور أوزولت. إحنا أمام مشهدين متناقضين تماما،
اللي هما المستقبل المثالي والواقع المظلم، صح؟
بالضبط. الأول بيعرض المخطط المذهل لما يجب أن يكون عليه العالم، والثاني بيغوص في وحل الواقع وكيف إن الكبرياء البشري بيحول العالم لمساحة تعج بالعبثية وفقدان المعنى.
طيب خلينا نبدأ بالمشهد الأول اللي هو الرؤية المثالية. إشعياء بيتحدث عن مشهد مستقبلي بيكون فيه جبل هيكل الرب هو الأعلى بين جميع الجبال.
وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا للمستمعين.
أكيد، تفضل.
لأن بصراحة لما قرأت كلمة الأعلى كشخص بيعيش في العصر الحديث، تخيلت زلزال كارثي بيرفع القدس جغرافيا عشان تتجاوز قمة إيفرست. القراءة الحرفية الجيولوجية دي بتفقد النص عمقه تماما. شوف، عشان نفهم المشهد ده لازم نلبس عدسات العالم القديم، وتحديدا الشرق الأدنى القديم.
تقصد طريقتهم في فهم الجغرافيا والدين؟
بالضبط. في الثقافات دي التلال والمرتفعات كانت تعتبر المسكن الطبيعي للآلهة، فكل أمة كانت بتبني هياكلها على أعلى نقطة عشان تقترب من السماء.
يعني إعلان إن هذا الجبل هو الأعلى هو مش تقرير طبوغرافي، هو رسالة سيادية.
100%، هي رسالة لاهوتية وسياسية بتقول إن الخالق هو الإله الأسمى، وإن كل القوى الأخرى سواء آلهة وثنية أو إمبراطوريات هي مجرد قوى وهمية هتتضاءل أمامه.
واو، طيب في تفصيل لغوي هنا لفت انتباهي وكنت مستغربة منه. النص بيدعو الشعوب للذهاب إلى إله يعقوب. ليه يعقوب تحديداً؟ مش إبراهيم هو الأب المؤسس؟
سؤال ممتاز. اختيار اسم يعقوب هنا بيحمل دلالات استراتيجية عميقة. أولاً، يعقوب هو الأب المباشر للأسباط الاثنى عشر كلهم.
يعني الدعوة بتشمل الأمة كلها، مش سبط واحد زي يهودا مثلاً.
بالضبط. بس الدلالة الأهم هي المتعلقة بكلمة التحول. يعقوب في السردية القديمة بدأ كشخص مخادع بيعتمد على حيله لتحقيق مكاسبه.
وبعدين مر بتجربة صراع روحي غيرت هويته لإسرائيل.
صح، فالإشارة لهنا هي تذكير أنه مسيرة التحول من الحالة البشرية المليئة بالعيوب إلى الحالة المثالية هي مسيرة ممكنة. يعقوب بيمثل أي إنسان بيبدأ من القاع وبيوصل للهدف.
طيب وما هو هذا الهدف اللي بيصعدوا عشان يتعلموه؟ هنا بنوصل لكلمة التوراة، وبصراحة في وعينا الحديث الكلمة دي مرتبطة بقانون جنائي صارم.
للأسف الترجمات اللاحقة اللي تأثرت بالأنظمة الرومانية ظلمت الكلمة دي جدا.
يعني هي مش سلسلة من الممنوعات والقيود اللي بتكبل حرياتنا؟
إطلاقا، في جذورها العبرية توراة تعني بشكل أدق التعليمات أو دليل الإرشادات، زي ما بنقول بالإنجليزي instruction manual،
يعني زي الكتيب اللي بيجي مع أي آلة معقدة بنشتريها.
بالضبط، الكتيب ده مش هدفه يقيد حرية الآلة، هدفه يوضح الطريقة الوحيدة اللي هتخليها تشتغل بأقصى كفاءة وتتجنب الاحتراق.
فالتوراة هنا هي دليل صيانة للحياة البشرية. ده بيغير نظرتنا كمان لمفهوم الدينونة أو المشباط.
الكلمة دي فعلا بتثير الرعب عند الكثيرين.
أكيد، يعني أول ما نسمع كلمة دينونة بنتخيل قاضي متجهم بعباءة سوداء وشعر مستعار ماسك مطرقة وبيصدر أحكام بالسجن.
بس المفهوم العبري هنا مختلف تماما، المشباط أقرب لعمل المهندس المعماري.
تصدق؟ التشبيه ده رائع. خليني أطرحه كده، تخيل مهندس معماري بيزور مبنى متداعي ومليان فوضى بسبب تعديلات السكان العشوائية.
كملي.
المهندس مش بيجي كجلاد ليعاقب الجدران، هو بيجيب معاه المخطط الأساسي الأصلي البلوبرينت عشان يعيد ترتيب كل حاجة زي ما صنعت، كأنه تحديث برمجي بيعالج أخطاء النظام.
تشبيه التحديث البرمجي ده بيلامس جوهر الكلمة بدقة مذهلة، الجذر اللغوي بيتمحور حول إعالة النظام.
عشان كده النص بيقول إن الشعوب هتصنع من سيوفها فؤوس زراعية ولن تتعلم الحرب.
بالظبط، ده بيثبت إن التدخل الإلهي مش انتقام أعمى بل تدخل حاسم لإنهاء النزاعات. القاضي هنا بيجي حل المشاكل المعقدة اللي عجزنا كبشر عن حلها.
طيب، إذا كان عندنا هذا المخطط العبقري والتحديث البرمجي المتاح، ليه منعيش في دوامة فوضى؟ ليه ما نطبقش المخطط ده؟
وهنا بننتقل من المثالية للواقع المرير. الدكتور أوزولت بيوصف الحالة دي بأنها الامتلاء الزائف،
يعني الشائع بيبص حواليه بيلاقي المجتمع ممتلئ بس مش بالتعليمات، صح؟
صح، السياق التاريخي بيفسر ده. الأمة كانت تحت التهديد المرعب للإمبراطورية الأشورية، الآلة العسكرية الكاسحة،
فبدل ما يلجأوا للترتيب الإلهي حاولوا يأمنوا نفسهم بطرقهم الخاصة.
بالظبط، النص بيوصفهم بأنهم ممتلئين بالفضة والذهب، وده تكديس للثروات، وممتلئين بالخيل والمركبات
اللي هي بلغة عصرنا الدبابات والترسانات العسكرية،
وأخيرا ممتلئين بالأصنام. الامتلاء ده في جوهره هو حالة ذعر، الإنسان لما بيشعر بضلالته بيبني جدران من المال والسلاح ليشعر بوهم الأمان.
بس خلينا نكون صراحة رأى، إحنا كبشر في القرن 21 بنسخر من فكرة عبادة الأصنام، بنعتبر نفسنا أذكى من إننا ننحني لتمثال خشبي.
السخرية دي بتتجاهل الآلية النفسية اللي ورا الأصنام، واللي هي نفس الآلية اللي بتحركنا اليوم.
إزاي؟ تقصد إننا بنعبد أصنام بس بشكل مختلف؟
بالظبط، في المجتمعات الزراعية القديمة الهاجس الأكبر كان المطر، غياب المطر يعني مجاعة وموت، فالعقيدة الوثنية كانت بتقول إن قوة الطبيعة لازم تتفاعل لينزل المطر،
فكانوا بيعملوا طقوس عشان يخلوا الأصنام نظيفة تماما من أي أرواح شريرة تفسد النظام ده.
صح، الأصنام دي كانت بوليسة التأمين الوحيدة بتاعتهم ضد الموت، كانت هي الاقتصاد والتأمين الصحي.
واو، ولما نبص اليوم على إزاي بنضحي بصحتنا وعلاقاتنا عشان نكدس فلوس أو نفوذ لضمان المستقبل، بنلاقي إننا بنعمل نفس الطقوس، غيرنا شكل الصنم بس.
وهذا بيقودنا للمشهد الساخر جدا في النص، يوم إعادة النظام الإلهي البشر بيكتشفوا فجأة العجز التام لأصنامهم دي،
فبيرموها في الكهوف للخفافيش والخلد. والمفارقة إن الحيوانات دي كانت تعتبر في قمة النجاسة في ثقافتهم.
مشهد مرعب نفسيا، اللي أمضوا أعمارهم في تنظيفه وتقديسه بيترمي لأشد الأماكن نجاسة.
تجسيد لانهيار الوهم، بس الانهيار ما بيقفش هنا، في فكرة فلسفية في المصدر أثارت فضولي جدا.
تفضلي، إيه هي؟
النص بيقول كفوا عن الاعتماد على الإنسان الذي ليس في أنفه سوى نسمة فبأي شيء يحسب. ده بيفكرني مباشرة بالفلسفة الوجودية وما بعد الحداثة اليوم.
ربط دقيق جدا، جوهر ما بعد الحداثة هو إزاحة أي قوة مفارقة ووضع الإنسان كمرجع وحيد للحقيقة.
بس الإنسان كائن هش بيمرض ويموت، هو مجرد نسمة، فلو جعلنا الكائن الهش ده هو الأساس المطلق، الحقيقة نفسها تبقى هشة ومؤقتة، صح؟
بالظبط، النتيجة الحتمية هي النسبية المطلقة، مفيش صواب أو خطأ موضوعي، وده بيخلق حالة من العدمية، العالم بيبقى مسرحية عبثية بلا نص، وده بيولد قلق مدمر.
ولما ينتشر القلق ده والمجتمع يفقد بصلته، بيبدأ يبحث بهستيريا عن أي قشة نجاة. وهنا بندخل في الفصل الثالث، أزمة القيادة.
نعم، لما بيتم إسقاط الترتيب الإلهي، بيتم تضخيم البشر. النص بيوصف انهيار كل الأعمدة المجتمعية.
القاضي، النبي، القائد العسكري، الزعيم الديني، كلهم بيسقطوا. والنتيجة إن الشباب والأطفال بيحكموا والمجتمع بينقلب.
الانهيار ده مش عقاب خارجي، هو نتيجة لسوء الاستثمار. الأمة حطت كل أملها الوجودية في بشر محدودين
وطلبوا منهم الخلاص اللي لا يمكن يوفره غير الخالق. مشهد الأنقاض ده ذروة الكوميديا السوداء. راجل بيمسك بأخوه ويقول له أنت عندك عباءة، خليك أنت قائدنا على كومة الأنقاض دي.
والرد بيكون مأساوي، بيقول له أنا ما عنديش أكل وما تحطش عليا الحمل ده.
طيب لحظة، سؤال منطقي هنا، هل معنى كده أننا المفروض نرفض مبدأ القيادة تماما، نعيش في فوضى؟
إطلاقا، رفض القيادة قراءة مسطحة، الهياكل التنظيمية ضرورية. الخطأ الكارثي مش وجود القادة، الخطأ هو حجم التوقعات.
يعني الخلل بيبدأ لما نتعامل مع السياسي أو المفكر وكأنه مخلص يقدر يصلح تشوهاتنا الروحية.
بالظبط، احنا بنحطهم على قاعدة تمجيد أسطورية ونحكم عليهم بالسقوط الحتمي لأنهم هيصطدموا بعجزهم البشري.
ولما يسقطوا بدل ما نشمت فيهم المفروض نشعر بالشفقة، لأننا إحنا اللي طلبنا منهم يلعبوا دور الإله.
كلام سليم.
وهذا البحث اليائس عن الأهمية مش بس في السياسة، ده بيتسلل للحياة الشخصية، وهنا بنروح لمشهد بنات صهيون.
واللي التحليل بيقول إنه مش نقد سطحي لأزياء النساء، صح؟ ده رمز أعمق.
صح، بنات صهيون ده مصطلح بلاغي لتمثيل الأمة بأكملها، رجال ونساء وأطفال، بيستعير التأنق المفرط لوصف كبرياء الأمة المادي.
القائمة المذهلة للزينة في النص، أساور، قلائد، مرايا، عطور. القائمة الطويلة دي خلتني أربطها بهوس التكديس في مجتمعاتنا الاستهلاكية.
يعني الاستهلاك المفرط للأشياء؟
بالظبط، بنشتري حاجات مش محتاجينها، ولما بيوتنا تتملي بنروح نأجر وحدات تخزين عشان نحط فيها كراكيب نسيناها أصلا.
تشبيه وحدات التخزين ده إسقاط عبقري فعلا. إحنا بنستمد شعورنا بالأهمية من اللي بنملكه. صرخة بتقول شوفوني أنا موجود، أليس هذا مجرد قناع بنختبئ وراه لملء فراغنا الداخلي؟
بكل تأكيد، بس المأساة في النتيجة، قانون الزرع والحصاد. الانفصال عن الترتيب الإلهي بينتهي بحصاد مرير.
التفاخر بالشعر بينتهي بالصلع، والعطور لرائحة عفن، وسبع نساء بيتعلقوا برجل واحد لرفع العار بعدما الرجال أبيدوا في الحروب. حصاد قاسي جدا.
وهنا نأتي للكلمة العبرية المحورية، كلمة أوي اللي تترجم غالبا لكلمة الويل،
واللي خلتنا نتخيل إله غاضب بيفرك إيديه فرحا وهو بيصب نيرانه لمعاقبة الأشرار.
بس التحليل اللغوي بيقلب النظرة دي تماما. كلمة أوي مش تهديد بالانتقام، هي أقرب لتنهيدة عميقة مشبعة بالحزن.
يعني زي ما نقول بالعربي يا للحسرة.
بالضبط، دموع تزرف على كائن بيرقد للهاوية بإرادته. الكون له قوانين أخلاقية زي الجاذبية، لو زرعت كبرياء هتحصد خراب. الخالق مش بيعقب بغضب متقلب، هو بينسحب بحزن، بيسيبهم يحصدوا لزرعوه.
يا لها من رحلة تحليلية. بدأنا من المخطط المعماري المذهل اللي كان هيصنع السلام، لرفض الإنسان والاعتماد على وهم الامتلاء بالمال والسلاح والعبثية جعل الإنسان مقياس لكل شيء،
ومرورا بأزمة القيادة وانهيار المخلصين البشريين، وصولا لمحاولة ستر فراغنا في وحدات التخزين والحصاد المرير المتمثل في حصرة الخالق.
دي فعلا حالة تمرد بتتكرر في كل عصر، بنحاول نبني برج بابل بتاعنا بالتقنيات الحديثة، وده بيحطنا في مواجهة قاسية مع ذواتنا،
وبيرجعنا لحفرة الحمار اللي في بداية ناقشنا. ربما احنا كمان بنحط فواصل حياتنا في الأماكن الغلط ونتكئ على أعمدة هشة.
ولهذا أود أن أترك الجميع مع هذا التساؤل الملح، إذا استيقظنا غدا واكتشفنا إن كل وحدات التخزين اللي بنكدس فيها هويتنا الزائفة اتبخرت، وإن كل القادة اللي بنين عليهم آمالنا تخلوا عن مناصبهم.
تساؤل مرعب.
فعلا، فما هو الأساس الحقيقي الصلب واللي مش بيهتز اللي هيتبقى ليمنح حياتنا أي معنى في وسط الركام؟ شكرا لمرافقتنا في هذا النقاش العميق.